فروية
هذا الحديث من طرق ولا صح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم والله.
هذا الحديث اختلف العلماء في صحته وضعفه، إلا أن الشيخ ناصر رحمه الله تعالى حسنه، حسن هذا الحديث كما في إرواء الغليل رقم 500. وضح لكم؟ حسنه، أراد أن يرجع وينظر في كلام الشيخ، حسنه لرقم 500. فالحديث حسن لما أورد رحمه الله تعالى من الطرق لهذا الحديث. من نظر إلى تحقيق الشيخ وجد أن الحديث لا يقل عن درجة الحسن لأنه قد ذكر له طرق. طيب ما هو توجيهه؟ سيأتي إن شاء الله في المذهب الثالث. وضح لكم؟ قال
والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم سريا لما تقدم، ولا تجب في الجاهلية لما تقدم مسلم على موسى الشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام سنة النبي فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وذكر ربيع الحديث.
القول الثالث بأن قراءة الفاتحة في السرية واجبة على المأموم، لأن الحديث عام يشمل المأموم والإمام والمنفرد. جاءنا نص في الجهرية فأخرج المأموم من القراءة في الجهرية، هكذا قالوا. المذهب الثالث قالوا بأن القراءة للمأموم في الجهرية ليست بواجبة، أما في السرية فهي واجبة. إذا المذهب الثالث جمع بين ماذا؟ بين القولين، بأن المأموم يجب عليه أن يقرأ في السرية ولا يجب عليه أن يقرأ في الجهرية. ما هو دليلهم؟ قالوا دليلنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنصتوا أمر، ولا نجعل أحاديث صادم بعضها بعضا. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا قرأ فأنصتوا، يعني إذا جهر فأنصتوا، فتجتمع الأحاديث والأقوال. وضح لكم؟ هذا القول الثالث. قال نجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقول بأن الحديث الذي فيه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على عمومه إلا أنه خرج منه ماذا؟ قراءة المأموم في الجهرية، فإذا قرأ الإمام فينصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قرأ فأنصتوا، فتجتمع الأدلة. وضح لكم؟ قال
قال رحمه الله تعالى وروى أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا، وقد صححه مسلم بن حجاج أيضا. فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي وروي عن أبي أحمد.
نعم، إذن هذا قول للإمام الشافعي في القديم وكذلك عن الإمام أحمد. أقول والراجح من هذه الأقوال القول الأخير بأنه يجب عليه القراءة في السرية ولا يقرأ في ماذا؟ في الجهرية، وهذا لا شك أنه أقرب للواقع وأقرب للدليل وللفهم وللقواعد الأصولية، أليس كذلك؟ وهو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله، هذا القول أيضا مما رجحه ابن كثير. ومن الأدلة على ذلك غير ما ذكره المصنف، أولا عموم قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الله جل جلاله يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وكيف يكون الإنصات مع القراءة؟ وهذه الآية كما جاءت في آثار وأحاديث إن كان في سندها مقال أنها نزلت في الصلاة، يعني أنصتوا للإمام في قراءته إذا سمعتم. متى نسمع الإمام نحن؟ في السرية وفي الجهرية؟ في الجهرية. إذا متى يكون الإنصات؟ في الجهرية. لماذا؟ لأن السماع في الجهرية، الله جل جلاله قيد الإنصات بالسماع فقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، فاستمعوا، إذن إذا حصل السماع انصتوا، وإذا لم يحصل السماع اقرأوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تجتمع الأدلة أليس كذلك؟ نقول وترجم النسائي على حديث إنما جعل الإمام على قوله وإذا قرأ فانصتوا، حديث وإذا قرأ فانصتوا بقوله باب تأويل قوله عز وجل، وهذا من دقة الإمام النسائي رحمه الله، باب تأويل قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ماذا يريد الإمام النسائي؟ يريد رحمه الله أن يقول لك قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا تفسيره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى قوله وإذا قرأ فأنصتوا، أي أن هذه الآية يفسرها الحديث، أي أن هذه الآية في الصلاة فأنصتوا، وهي وإن كانت عامة فما كانت وردت لأجله من السبب فهو داخل في العموم من باب أولى. وضح لكم؟ وجاء في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في الصلاة، وأنا لن أتعرض لهذا المبحث. لماذا؟ وسيأتي بحث هذا في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى، هناك سنبين سبب النزول وما يتعلق بهذه الآية. وهو يؤيد الأمر بالإنصات عند قراءة الإمام، وخاصة أن الأمر في الآية نزل في الصلاة. إلى هنا واضح؟ وضح لكم؟ ثانيا، يعني الدليل الثاني، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث مرة معنا، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وبينت بأن الشيخ حسن هذا الحديث في الإرواء، أليس كذلك؟ وهذا في الجهرية، ما نجعل الحديث تصدم بعضها بعض، هذا يحمل على ماذا؟ في الجهرية، أي إذا قرأ، أي إذا سمعتم قراءة الإمام. وضح لكم؟ ثالثا، قال صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح أي الفجر، هل قرأ معي منكم أحد آنفا، يعني هل أحد منكم قرأ معي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوزع القرآن بدأ يشعر بصعوبة في القراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أحد منكم قرأ وأنا أقرأ في الجهرية، فقال لأن صلاة الفجر جهرية أو سرية؟ جهرية، لهذا قال في الصبح ما قال في صلاة الظهر ولا العصر. فقال رجل نعم يا رسول الله، فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أقول ما لي أنازع، إني أقول ما لي أنازع، يعني في قراءة القرآن أجد صعوبة، فما بالك بغير النبي صلى الله عليه وسلم، من باب أولى إذا قرأ خلفه المأموم أن ينازع، أليس كذلك؟ وإذا كان هذا كذلك إذن كل وسيلة تؤدي إلى ما هو مخل بالإمام وبقراءته لابد أن تقطع، وهذه منها قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية لأنه سينازع، وهذا الذي أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، هذا قال ما لي أنازع أي في القراءة، وهذا في الجهرية. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سمعوا ذلك، قال الناس انتهوا مباشرة حين سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الألباني في صاد 99. رابعا، ثبت عن ابن مسعود وهو صحابي جليل ابن مسعود يعد من الفقهاء أشد، بل من أراد أن ينظر إلى ما جاء عن ابن مسعود فقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عنه وعن غيره من الصحابة في كتاب إعلام الموقعين، تكلم كلام جدا عجيب، من شاء فليرجع إلى المقدمة فقط ينظر ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فهو لا شك أنه من الفقهاء وممن اشتهروا بتأويل القرآن تفسيره. قال ابن مسعود: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا حتى لا يقرأ. انظر، يقول وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام أن يوضع فيه التراب حتى يسكت ولا يقرأ خلف الإمام. واضح. والحديث سنده صحيح. وعن علي بن أبي طالب، ومن علي رضي الله عنه في الفقه والفهم والعلم والحفظ، الفقيه الذي كان عمر رضي الله عنه يراجعه في المسائل. وعن علي بن أبي طالب أنه قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. والمراد بالفطرة هنا السنة، أخطأ السنة. من قرأ خلف الإمام أخطأ الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أليس كذلك؟ إذن علي بن أبي طالب يقول من يقرأ خلف الإمام خالف، ومن علي الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. والأثر سنده حسن. قد يقول قال: لماذا لا نحمل هذا في الجهرية والسرية؟ نقول: وهذا في الجهرية لأنه ثبت عن علي رضي الله عنه أنه كان يقرأ في السرية، أي خلف الإمام، كان يقرأ في السرية خلف الإمام، لما ثبت عن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنه كان يأمر ويحث أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر. إذن في ماذا؟ في السرية. حث على ماذا؟ على قراءة القراءة، قراءة القرآن خلف الإمام في ماذا؟ في الظهر والعصر. إذن هذا مذهب من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الدارقطني: إسناده صحيح. وانظر الإرواء في المجلد الثاني من صاد 81 و200 إلى صاد 83 و200. قد يقول قال: نحن أطلنا في هذا المبحث وهو فقهي. لا شك هذه المسألة من المسائل التي طال فيها الجدل، وأنا أيضا لم أتعرض لأقوال المخالفين، وإلا لو تعرضت سيطول الوقت، ولكن هنا تعرضنا لأن ابن كثير تعرض، وكل مفسر تراه يبدأ بالفاتحة، وخاصة إذا كان سيتعرض لبعض المسائل الفقهية يتعرض لهذه المسألة، فلا بد من التنبيه عليها، فلا بد من طالب العلم أن يتعلم هذه الأمور، لأنه سيعبد الله بهذه الفاتحة. لا يكفي أن يعرف معناها، بل يعرف متى يقرأ ومتى لا يقرأ وكيف يقرأ وكيف لا يقرأ. وضح لكم؟ وعن جابر بن عبد الله قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. واضح؟ هذا أيضا قد يحمل على ماذا؟ على الجهرية. والحديث في صحيح الترمذي رقم 58 و200. خامسا وأخيرا: ولا سبيل لقراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية متى يقرأ. لا سبيل لقراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية لأن القراءة مع الإمام تعارض التدبر والإنصات. بالله عليكم، إنسان يقرأ خلف الإمام، الإمام إذا قرأ، إذا جاء نصر الله وهو يقرأ الفاتحة، هل سيتدبر شيء؟ سورة صغيرة، أليس كذلك؟ هل سيتدبر منها شيء؟ الإمام سينتهي وهو ما زال ماذا؟ يشد على نفسه في قراءة الفاتحة. إذن أين التدبر المأمور به خلف الإمام؟ إذن على هذا نقول يا إمام اسكت لا تقرأ، دعنا نقرأ الفاتحة. ما الفائدة من قراءته؟ هل الإمام يقرأ لنفسه في الجهرية أو للمأمومين؟ يقرأ لنفسه وللمأمومين. فإذا كان الإمام جعلناه مأموم إذن هو لابد ينصت، وهذا ما وقع به بعض الشافعية غفر الله لنا ولهم، فقالوا لابد من سكت بعد الفاتحة. لماذا؟ حتى يقرأ المأموم، فجعلوا الإمام مأموم والمأموم إمام، فقالوا يا إمام اسكت حتى يصبح المأموم إمام يقرأ هو الفاتحة ثم ارجع أنت إمام. هذا غير صحيح. هذه السكتة لو كانت واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بها سكتة خفيفة جدا لم ترد يسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة، ولهذا هذه السكتة الطويلة بعد الفاتحة عدها العلماء من البدع، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ ولهذا هذا القول في غاية الضعف. ولهذا متى سيقرأ إذا كانت لا توجد هناك سكتات؟ بعضهم قال يقرأ إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين، هو مباشرة يقول الحمد لله رب العالمين. إذا قال الرحمن الرحيم بالله عليكم هل سينصت؟ ثم قلنا لهم إذا قال ولا الضالين ماذا ستقول أنت؟ ولا الضالين، أين التأمين؟ متى ستؤمن؟ ستقول ولا الضالين آمين؟ لا يصبح. إذن لا مفر إلا إلى القول بالإنصات، وهذا مثل شيخ الإسلام بن تيمية ونصره نصرا مؤزرا. نعم، لأن المسألة ليست بالهينة. إما أن نجعل المأموم إمام فنقول للإمام لا تقرأ، لماذا يقرأ في الجارية؟ إذن ما الفائدة من قراءته إذا كان المأموم سيقرأ ولا ينصت له؟ إذن القراءة للإنصات، فلا بد من الإنصات ولا يسعه إلا أن ينصت أصلا. وضح لكم؟ رغم أن هذه المسألة كما أقول لكم من المسائل التي طال الجدال والخلاف فيها بين السلف فضلا عن الخلف، ولكن الأدلة والذي يظهر لنا والعلم عند الله أن أقرب الأقوال هو هذا وهو أسلمها. قلنا خامسا ولا سبيل لقراءة المأموم خلف الإمام في الجهر، لأن القراءة مع الإمام تعارض التدبر والإنصات، ليس كذلك؟ فلا يستطيع أن يقرأ والإمام يقرأ جهرا مطلقا، ما يستطيع بأي حال من الأحوال، أليس كذلك؟ ومتى قرأ فإنه سيترك الإنصات والتدبر جزما، لو قرأ لم ينصت ولم يتدبر لما يقرأ الإمام. إذن الإمام لمن يقرأ؟ لنفسه، أليس كذلك؟ لا ينصت له، مستحيل، ما يستطيع أن يجمع بين أمرين. وجاء عن أبي بكر ابن العربي هذا الإمام المالكي رحمه الله تعالى الفقيه أن عدم القراءة خلف الإمام فيما جهر يعني فيما جهر فيه الإمام عمل أهل المدينة. يقول ابن العربي المالكي بأن عدم الجهر خلف عدم القراءة خلف الإمام فيما يجهر هذا عمل أهل المدينة، ومسألة عمل أهل المدينة حجة وليس بحجة خلاف بين الأصوليين، لكن هذا يستأنف به ويؤيد ما قلنا والله تعالى أعلم. انظر فقه السنة في المجلد الأول في صاد 42 و100، واضح؟ يعني نظر إلى ما ذكر عن ابن العربي. وأما بحل بص هذه المسألة أيضا والرد على قول المخالفين محله كتب الفقه الموسعة، لا نريد أيضا أن نخوض لأننا سنخرج عما نحن بصدده. وضح لكم؟ لكن الأدلة التي بيناها واضحة بإذن الله تعالى في الدلالة على ماذا؟ على الإنصات خلف الإمام بما جهر به. أما في السرية فيجب أن يقرأ، يجب كالمنفرد وكالإمام لا فرق. وضح لكم؟ هذا حاصل ما يذكر تحت هذه المسألة. قال
عن آسم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد آمنت فقد أمنت من كل شيء إلا الموت.
نعم الحديث.
قال المحمد رحمه الله تعالى الحديث في مجمع الزوايا، وقال رواه البزار وفيه غسان بن عبيد وهو ضعيف، هو التقى ابن حبان وبقية رجاله رجال صحيح. أقول وغسان بن عبيد هو المصري وترجم في لسان الميزان، وأنه وقع أخو حمد والبخاري وأنه اختلف فيه
قول يحيى
بن معين بين التوثيق والتضعيف، إلا أنه صرح بأنه لم يكن من أهل الكذب، وترجمه ابن حازم في الجرح والتعليم ولم يذكر فيه جرحا أمارة توثيق روح الدم.
نعم، على كل الحديث ضعيف، وضح لكم الحديث ضعيف. والعجيب أن أحمد شاكر رحمه الله لا أدري لماذا ذكر هذا تحت مبحث القراءة في الصلاة، هذا كان ينبغي أن يكون في الفضائل، أليس كذلك؟ هذا ينبغي أن يكون في الفضائل، فما أدري لماذا ذكر هذا في هذا الموطن مباشرة بعد ماذا؟ بعدما سبق مبحث الفضائل ثم رجع إلى هذا الحديث. وضح لكم؟ حقق الحديث ما يذكره أصالة، يعرض عن ما ذكر، لا أحد يعرف أنه حديث ورد عن النبي صلى
الله
عليه، لكن ما يصلح، يعني ما يضعه في هذا الموطن وينبه فائدة مثلا يذكر يفصل، أما بغير فصل لا. نعم، لا من كثير طبعا الأقوال كثيرة ثم ذكر هذا من ضمنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى الكلام على تفسيرها.
الكلام على تفسيرها، على تفسير ماذا؟ الفاتحة. الكلام على تفسير الفاتحة، وبدأ بماذا؟ الاستعاذة، لأنه لا بد من الاستعاذة قبل القراءة. وضح لكم؟ وأيضا فيما يتعلق بالاستعاذة أيضا في الصلاة، لأن المبحث متعلق بها ومتعلق بالفاتحة. ونريد أولا أن نعرف معنى الاستعاذة وما يتعلق بالاستعاذة، ننظر. يقول ابن كثير رحمه الله
قال الله تعالى الاستعاذة، قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
الشاهد من وإما ينزغنك، أي يصرفك عن الخير وخصاله، هذا معنى نزغ. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، الشاهد فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذن هذه آية وردت فيها الاستعاذة، أليس كذلك؟ قال
وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن سيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
نعم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. إذن هنا أيضا في الآية الثانية ورد الاستعاذة، وضح لكم؟ والمراد بهمزات الشياطين أي نزعات ونزغات الشياطين فيما يوسوسون به للعبد. والشيطان هل يوسوس بالخير؟ لا يوسوس إلا بالشر، نسأل الله السلامة. لهذا في سورة الناس أمرنا بأن نستعيذ منه، أليس كذلك؟ قال
وقال سبحانه ادفع بالذي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان يغض فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
أيضا هذه الآية واضحة، أليس كذلك؟ فيها أيضا الاستعاذة من الشيطان. جميل، ماذا يريد ابن كثير بذكره لهذه الآيات تحت الاستعاذة؟ يقول
فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها،
يقول لو تتبعت القرآن من أوله إلى آخره ما وجدت هذه الاستعاذة إلا في هذه الآيات الثلاث. وضح لكم؟ وانظر إلى ما سيأتي، لأنه كلام دقيق جدا من ابن كثير رحمه الله. قال يقول إن العدو عدوان، عدو إنسي وعدو جني، عدو إنسي وعدو جني، عدو الإنس الله جل جلاله قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، واضح؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذن الله جل جلاله أمرنا بأننا مع عدو الإنس بالمصانعة، وضح لكم؟ لماذا؟ إذا كان صاحب طبع أصيل ويعرف الخير والفضل سيرتدع، إذن أنت كبحت شره، أليس كذلك؟ قال
ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة.
نعم، طبعه الطيب إذا أحسنت إليه سيرتدع لا شك، أليس كذلك؟ إذا أحسنت إليه سيرتدع. وهذا وما كان يفعله السلف رضوان الله عليهم، كان بعضهم يؤذى في جنب الله، فماذا كان يصنع الواحد منهم كسعيد بن المسيب وغيره؟ كان يأتي بالتمر إلى من تكلم عليه، حسن البصري يأتي بماذا؟ بالتمر، يقول بعد أن يطرق الباب خذ جزاك الله خيرا، فيقول له ذاك الرجل تهديني تمر وأنا قد تكلمت عليك؟ يقول نعم، أهديت إلينا حسنات فأهدينا إليك طعام، أنت تكلمت علي أهديت إلي حسنات وأنا إنما أهديك أمر من أمور الدنيا طعام، فشتان بين الآخرة والدنيا. انظر إلى فقههم رحمهم الله وإلى فهمهم، كانت الآخرة في قلوبهم، ولهذا ما قدموها على الدنيا، أهدى إليه تمرات، قال هذه متاع الدنيا ومتاع الدنيا قليل، أليس كذلك؟ قال أهديت إلينا حسنات أهدينا إليك تمرات، فقه عظيم. ولهذا الله جل جلاله أمرنا بمصانعة العدو، إذا كان هذا طبعه سيء أقل ما فيها إذا أعطي سيسكت، حتى صاحب الطبع السيء إذا أعطي أعطي سيسكت لن يتكلم وتكتفي من شره. لكن الجن ماذا تفعل به شيطان الجن الذي يؤذي البشر؟ أعطاك الله جل جلاله العلاج، واضح؟ قال
ويأمر بالاستعانة به من العدو الشيطان، من العدو الشيطاني لا محالة.
نعم، أما شيطان الجن فلا محالة إلا أنك تستعيذ منه. لماذا؟ لأنك لو أهديت إليه تمر، أهديت إليه طعام، أهديت إليه معروف، طبعه شرير لا يقبل أبدا، لو أعطيت ما أعطيت ما يقابلك إلا بالسيء. إذن كيف تتخلص منه؟ تستعيذ بالله منه، تذكر الله، تقرأ القرآن. وضح لكم؟ بقي شيء من الوقت؟
نقف على هذا، ولا إن شاء الله في الدرس القادم نبين هذه الفروق من قول هذه ثلاث آيات. إذا كان لديكم سؤال.
نعم.
لا لا يختلف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون السين كما يقول العلماء دل على الطلب، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من الآخرين، هؤلاء السبعون الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، صلى الله أن يجعلنا منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين قال ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، فمن رقى نفسه لا يدخل في الحديث، وضح لك؟ من رقى نفسه لا يدخل في هذا الحديث. تقول هل يستطيع المسافر أن يقصر ويجمع من بيته مثلا سيسافر قبل العشاء يقصر العشاء ويجمعه مع المغرب؟ لا، أما القصر أبدا لا يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة إلا في السفر، أما في بيته قبل أن يخرج أبدا. لابد من قصر الصلاة من ثلاثة أمور: أولا نية السفر، وجدت نية السفر. الأمر الثاني لابد أن تكون المسافة سفر، يعني عرف بين الناس، وجدت المسافة لأنه سيسافر إلى المكان الفلاني الذي هو سفر. الشرط الثالث وهو الذي تخلف هنا، لا بد أن يخرج من بنيان البلد التي هو فيها إذا أراد أن يقصر، أما إذا كان في بلده لا يقصر. أما الجمع فإذا كان هذا الجمع لحاجة وضرورة، ما يستطيع الإنسان أن يصلي في الطريق لأعذار الله أعلم بها، يعني سيقطع الطريق طريق مخيف لا يستطيع أن يقف فيه في قطاع طرق إلى آخره، نقول لا بأس، أن يجمع بين الصلاتين لكن من غير قصر لحاجة إذا وجدت الحاجة، أما بغير حاجة فلا. تقول نعرف أن البلاء، تقول نعرف أن البلاء هو المصيبة والابتلاء هو الاختبار أو الامتحان، فماذا يمكن أن نقول عن الموت؟ هل هو بلاء أم ابتلاء؟ أن الموت هو بلاء وابتلاء في نفس الوقت. كيف؟ هو بلاء، نسأل الله السلامة، على الكافر والفاسق، ولهذا أما الصالح فيقول قدموني قدموني. ولهذا في حديث عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت، كلنا يخاف من الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، العبد إذا كان صاحب أعمال صالحة ورأى الملائكة بصورتهم الحسنة أحب لقاء الله لما رأى من الخير فأحب الله لقاءه. وأما صاحب الأعمال السيئة نسأل الله السلامة إذا رأى الملائكة وقد جاءت بتلك الوجوه عرف أن الأمر فكره اللقاء، نسأل الله السلامة. واضح؟ أما أنه اختبار، نعم هو اختبار لمن بقي في الحياة لأهله، هل يصبرون؟ هل يحتسبون؟ هل يسترجعون؟ هل يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هو كما قلنا بلاء على الكافر، واضح، ومصيبة لأنه من مات قامت قيامته كما يقال، وهو ابتلاء للحي من أهله، هل يصبر هل يحتسب. وأما للمؤمن فهو خير كله، فهو خير كله. هل يجوز الصلاة بين السواري؟ الرجاء التنبيه. نقول الصلاة بين السواري اختلف العلماء فيها، والصحيح أنه لا يجوز أو لا تجوز الصلاة بين السواري التي تقطع الصف، لأن كما جاء في حديث أنس أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بين السواري، وجاء في رواية كنا نطرد عن الصلاة بين السواري طردا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطردهم. واختلف العلماء في علة عدم الصلاة بين السواري، والصحيح حتى لا نطيل أن علة النهي عن الصلاة بين السواري هي القطع، لأن الصلاة بين السواري يحصل بين الصف قطع، فلهذا نهى الشارع عنه. أما إذا صلى بين الساريتين كما هنا والصف هنا متصل وهنا هنا غير موجود وهنا غير موجود خلف الإمام مباشرة فهذا لا بأس به. أما عند النساء فالصلاة بين السواري ينبغي للنساء أن يصلينا خلف، هذا أولى. أما إذا كان الصف ممتلئ فلا بأس بين الصلاة أو من الصلاة بين السواري إذا كان ازدحام، إلا أن هذا الجزء اليسير كما ترون الآن السارية ثم الخشب، فينبغي أن لا يصلي أحد بين هذه السارية وبين الخشب. أما في المكان الواسع فلا بأس به إن شاء الله، والله أعلم. الازدحام مطلقا يجوز. نعم شوف السؤال سهلوا أسفل
يصلى على كرسي
لا الصلاة على الكرسي إذا كان لحاجة لا بأس، ما يقطع الصف، الصف متصل، لكن ينبغي أن يكون في الزاوية حتى يكون يعني ما يفصل بين المصلين. ثبتت سكتة يسيرة جدا كما قال العلماء حتى يرتد إليه نفسه، وضح لك. وآخر سؤال، ممكن أن يقصر الصلاة في مطار أبو ظبي؟ نعم مطار أبو ظبي خارج المدينة إذا كان ناوي السفر وصل هناك لا بأس من القصر إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نتكلم على ما يتعلق بالفاتحة، وتكلمنا في الدرس الماضي على حكم قراءة الفاتحة في الصلاة للمأموم وكذلك للمنفرد والإمام، وفي الجهر وفي السرية، الجهرية وفي السرية. وتكلمنا أو دخل بنا المصنف بعد ذلك رحمه الله في الكلام على تفسيرها، وبدأ بماذا؟ بالاستعاذة. قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى الكلام على تفسيرها الاستعاذة،
على تفسيرها يعني على تفسير الفاتحة، بعد أن بين ما يتعلق بالفاتحة من فضائل ومن أحكام، وكيف أو هل هي واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد فيما يتعلق بالصلاة، شرع في بيان الكلام على تفسيرها، وبينا لكم معنى التفسير في اللغة والاصطلاح. هنا المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالاستعاذة، لأن الاستعاذة يبدأ بها قبل قراءة القرآن، والفاتحة من القرآن، إذن لا بد أن يذكر ما يتقدم قراءة القرآن وهي الاستعاذة. فأراد أن يبين تفسير الاستعاذة ومعنى الاستعاذة، فقال رحمه الله،
قال الله تعالى: خذ العفو وامر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما إلى الله إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإن كان يزغنك بها شيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة معناها.
نعم، يقول رحمه الله: فهذه ثلاث آيات، قد تكلمت على هذا في الدرس الماضي، قال: ليس لهن رابعة في معناها، يعني لو تتبعت القرآن لا تجد رابعة في معناها. وضح لكم؟ قال:
وهو أن الله تعالى يأمر بمصارعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطان الثاني حالا إذ لا يقبل مصارعة ولا إحسانا ولا يبتغي غيرها هلاكا هلاكا لشدة العداوة بينه وبين
أبيه
من
قبل. نعم، يقول رحمه الله، قال رحمه الله: وهو أن الله جل جلاله في هذه الآيات، أو قبل ذلك لابد أن نعرف أن العدو عدوان، إما أن يكون عدو إنسي أو عدو جني، أليس كذلك؟ لا ثالث لهما، إما أن يكون العدو من الإنس أو يكون العدو من الجن. أما العدو من الإنس فقد بيّن الله جل جلاله أن العدو من الإنس إذا صنع له المعروف فإنه يرده طبعه الطيب إلى أن يترك العداوة التي في نفسه فيرجع إلى الموالاة والمصافاة، لأن الإنسان إذا أعطى وأنفق فإنه يستملك أو يملك القلوب بهذه النفقة، أليس كذلك؟ فإذا صنع معروف إلى من عاداه كما بينت لكم عن الحسن البصري فإنه بذلك يملك قلب من عاداه، بين ذلك الله جل جلاله. أما العدو الجني فإنه لا يصلح معه ماذا؟
لا تصلح معه المصانعة ولا الإحسان، لأن طبعه أصالة أنه شرير ولا يقبل المعروف ولا يقبل الخير، حتى لو أعطي وصنع له الخير فإنه طبعه الشرير يدعوه إلى هلاك بني آدم لا محالة. فلهذا بين الله جل جلاله العلاج منه بالاستعاذة، أن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وضح لكم؟ إذن العدو الإنسي بين علاجه رب العزة، والعدو الجني بين علاجه وهي الاستعاذة. قال
كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة.
نعم، كما قال جل جلاله: يا بني آدم لا يفتننكم، إن الشيطان يفتن وهو فتنة، ويحاول في العبد المسلم الصالح بشتى الطرق حتى يهلكه، نسأل الله السلامة. فهكذا يستمر ويستمر ويستمر، ويبدأ بخطوات ثم خطوة ثم خطوة حتى يوقع بمن يريد. لهذا رب العزة قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان يأتي خطوة ثم خطوة ثم خطوة، كما يقال نفسه وباله طويل. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كلكم يعلم ما جاء في تلك القصة، وسيأتي بيانه إن شاء الله في التفسير. قال:
وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير.
نعم، وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو. إذن أخبر خالقنا وخالق الشيطان بأن الشيطان لنا عدو على سبيل الإطلاق في جميع الأحوال وفي جميع الأزمنة، لن يكون مصاحب ولا مواد في زمن من الأزمنة أبدا. ولهذا قال رب العزة جل جلاله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والذي يتخذ الخصم له عدو ماذا يكون؟ يكون دائما وأبدا حذرا منه، دائما وأبدا، لأن العدو تتوقع في أي وقت منه أن يقوم بما يريد من العداوة، أليس كذلك؟ بالإيقاع بك في أي وقت. ولهذا يجب على المسلم أن يكون متحصنا مستعدا في كل وقت وحين، وأن لا يخضع لقوله أو لوسوسته أو لدعوته. لماذا؟ قال الله تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا يريد أن يدخل النار لوحده أبدا، يريد أن يجر معه أقوام كثر. ولهذا يحاول الليل والنهار ويسعى بجنوده ومن معه بإرسالهم بأن يوسوسوا وأن يدعوا وأن يفعلوا ويفعلوا حتى يوقعوا بالناس في معصية رب الناس، لأجل أن يقعوا في نار جهنم، نسأل الله السلامة. ولهذا علمنا الله جل جلاله كيف نجعل بيننا وبينه وقاية، ومنها الاستعاذة. عرفتم؟ قال:
قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
نعم، بئس للظالمين بدلا. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أليس كذلك؟ فمن جعل الشيطان ولي له فلا شك أنه سيورده إلى المهالك، نسأل الله السلامة، ويوم القيامة فيتبرأ منه ويعرض كما سيأتي. قال:
وقد أخبر للولد إنه لمن الناصحين وكذا، فكيف معاملته لنا وقد قال الله تعالى وقد قال فبعزتك لأرضيتهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
يقول رحمه الله وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام وقال له إني لك لمن الناصحين، قال له أنا لك ناصح، أنا لك داع إلى الخير، هذه الشجرة التي أمرك أو منعك الله من أن تأكل منها إنما هي شجرة الخلد. انظر إلى هذه الوسوسة، وكرر، ستأتي القصة إن شاء الله، وأقسم على ذلك، ثم هو في الحقيقة كاذب، فأخذ واستمر في وسوسته حتى أخرج أبوينا من الجنة، أليس كذلك؟ إذن الشيطان يستمر ويستمر في دعوته، ولهذا أقسم بعزة الله جل جلاله أنه سيستمر في إغوائه للبشر، ولهذا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ثم استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين، هؤلاء لا يستطيع أن يأتيهم. لماذا؟ لأنهم تحصنوا بالله واعتصموا بالله والتجأوا بالله جل جلاله، فلهذا ما استطاع أن يخترق ذلك الحاجب وذلك الستار وتلك الوقاية، ولكن لا زال يستمر ويستمر. فلهذا على الإنسان أن يبقي هذا الحاجز وهذه الوقاية التي بينه وبين الشيطان إلى أن يلقى الله حتى لا يزل، نسأل الله السلامة. قال
والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لا تدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة، ومعنى الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي إذا أردتم القيام.
نعم. يقول رحمه الله والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما شرعت لدفع الوسواس فيها، لأن الإنسان إذا قرأ القرآن من غير استعاذة يأتيه الشيطان ويوسوس له، فقد يقرأ ويخطئ كثيرا ولا يستشعر ماذا يقرأ، فبين الله جل جلاله بأنه إذا استعاذ منه فقد نجا، ولهذا قال الله جل جلاله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن الاستعاذة قبل قراءة القرآن، وقوله جل جلاله إذا قرأت فاستعذ أي إذا أردت القراءة، وهذا الأسلوب الذي هو إذا فعلت فافعل أو إذا أردت أن تفعل فافعل، إذا هذه تأتي على أنواع، إما أن يكون الفعل مع الشرط، وإما أن يكون قبله، وإما أن يكون بعده. أما هنا فإذا قرأت فاستعد، إذا الاستعاذة تكون قبل القراءة، إذن هنا مطلوب إيقاع الشرط وهو الاستعاذة متى؟ قبل القراءة. وذكر منه فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، متى يتوضأ؟ بعد الصلاة أو قبل الصلاة؟ قبل الصلاة. وإما أن يكون بعد الفعل، واضح؟ كما